الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الفصل الحادي عشر في تحقيق ما مر في الفصل السابق، وحاصل هذا الفصل هو إثبات القول في الحركة الجوهرية أو قول ظهور الحركة في مقولة الجوهر. وهذا الفصل ينحد إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو ما تعرضنا إليه سابقا، وهو منشأ إنكار القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر. المطلب الثاني فيما يرتبط بالدليل الذي استدل به صدر المتأخرين لإثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر. المطلب الثالث النتائج المترتبة على القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر. كان كلامنا السابق في المطلب الثاني، وقلنا بأن صدر المتألمين عرض دليلين، أو أن السيد العلامة في المقام عرض دليلين لإثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر. تقدم الدليل الأول الذي حاصله أن العرب يستند إلى الجوهر استناد الفعل إلى فاعله، وأن الجوهر الذي يستند إليه العرب هو الصورة النوعية. فإذا ثبت التغير وثبتت الحركة في الأعراب لزم من ذلك ثبوت الحركة في الجوهر، أي في الصورة النوعية، المبدأ القريب. وجه الملازمة هو أن علة المتغير متغير، فإذا كان المعلول وهو العرض متغيرا ثبت أن العلة وهي المبدأ القريب الصورة النوعية أيضا متغيرة، وبذلك يثبت وقوع التغير والحركة في الصورة النوعية، والصورة النوعية جوهر. هذا الدليل قلنا لم يسلم من مناقشات عديدة. تقدمت المناقشة الأولى، وهي سلمنا بأن علة المتغير متغير، وسلمنا بأن الصورة النوعية علة للعربي، ولكن هذه الصورة النوعية أيضا علتها يجب أن تكون متغيرة من باب علة المتغير متغير، فيلزم إثبات التغير في مبدأ واجب وجود فهو باطل. أجبنا عن ذلك بما صححناه في مسألة ارتباط المتغير بالثابت، أو ما عرفت في كلماتهم بارتباط الحادث بالقديم، وذلك بالفرق بين الجعل البسيط والجعل المركب. فالجاعلون جعل المتجدد، ولم يجعل المتجدد متجددان. هذا خلاصة ما تقدم في بحثنا الماضي. وصل بنا الكلام إلى المناقشة الثانية، وهي تنص المناقشة الثانية نسلم أن العرب يستند في وجوده إلى الصورة النوعية، نسلم بالمقدمة الأولى، ونسلم كذلك بالمقدمة الثانية، وهي أن الصورة النوعية هي الفاعل والمبدأ القريب للأعراب، سلمنا بذلك. وسلمنا في المقدمة الثالثة الكبرويات وهي علة المتغير متغير. ولكننا نقول نفس الجواب الذي أجبتم به على المناقشة الأولى على الإيراد الأول، هذا الجواب نحاول أن نستفيد منه. ما هو الجواب الذي تقدم على المناقشة الأولى؟ قلتم أن الصورة النوعية التجدد والتغير ذاتي بالنسبة لا والذات لا يعلل، فلا يحتاج التغير والتجدد إلى جعل، بل يكفي جعل صورة نوعية، جعل متجدد. وأما التغير وأما التجدد فهو ذاتي والذات لا يعلل. هكذا كان هو الجواب عن الإيراد الأول. هذا الجواب لماذا لا نقوله في نفس العرب؟ نقول هناك عرب موجود، لماذا لا يقال أن الصورة النوعية التي هي علة وجود العرب، أن الصورة النوعية أوجدت العرب والتغير والتجدد ذاتي لمن؟ للعربي. فلا يحتاج التغير والتجدد إلى علة، لأن التغير ذاتي للعربي والذاتي لا يعلل. إذن البرهان الأول الذي يثبت وقوع الحركة في الجواب كان يقوم على هذا الأساس، أن هذا التغير الذي هو ثابت للأعراب يحتاج إلى علة. من علته؟ الصورة النوعية الجوهرية وعلة المتغير متغير. إذا الصورة النوعية متغيرة، هكذا دليلكم؟ نقول لا، الصورة النوعية أوجدت العرب، وأما التغير فهو ذاتي للعرب والذات لا يحتاج إلى تعليل. ما أجبتم به في الفرق بين الجعل البسيط والمركب يقال أيضا في المقام وضع لحمل. وأوري عليك أن نوجه استناد الأعراب المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، يعني نفس الوجه الذي أجبتم به عن الاعتراض الأول نأخذ به من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فالتجدد ذاتي للعربي المتجدد. والطبيعة ما هي دورها؟ أنها فقط جعلت العرب، يعني جعلت المتجدد. وأما التجدد وأما التغير فهو ذاتي للعرب والذاتي لا يعلل. والطبيعة جعلت العرب المتجدد. انتبه جيدا، هذا المعترض يريد أن لا يريد أن يقول ننكر أن الصورة النوعية علة. نقول لا، الصورة النوعية علة، لكن علة لماذا؟ ليس علة لوجود العرب وتغيره، بل علة فقط لشيء واحد وهو وجود العرب. ما هي علة التغير؟ تغير العرب، ليس الصورة النوعية، بل التغير ذاتي للعرب والذاتي لا يعلم. كما قلتم الله تبارك وتعالى أوجد الصورة النوعية، وأما التغير الذي ثابت للصورة النوعية فهو ذاتي والذاتي لا يعلم. نفس الكلام الصورة النوعية أوجدت العرب، وهذا معنى أوجدت المتجدد العرب. وأما التجدد والتغير للعرب فهو ذاتي والذاتي لا يعلم. ولم تجعل المتجدد متجددا حتى يلزم القول بأن الصورة النوعية متجددة. أجاب السيد العلامة قدس سره عن هذه المناقشة أو هذا الإيراد بأن هذا قياس معلوم. قياس الجوهري بالعربي قياس مع الفارق، والفارق واضح. الجوهر حقيقة مستقلة قائمة بذاته، والعرب حقيقة متقومة بالعرب بالجوهري. الصورة النوعية صورة جوهرية، لهذا صح أن يقال بأن التجدد ذاتي بالنسبة لها. وأما العرب لا يكون التجدد ذاتي بالنسبة له، لماذا؟ لأنه إذا كان أصل وجود العرب ينتقل إلى جوهره، إذا كل ما هو لابد وذاتي للعرب أيضا يحتاج إلى الجوهر. فالعرب وشؤونه الذاتية أيضا تحتاج إلى جوهرين، فلا يمكن انفصال شيء من العرب عن انفصال شيء من العرب عن الجوهر، بخلاف الجوهر فإنه قائم بذاته. وأجيب عنه بأن الأعراض مستندة في وجودها وشؤونها إلى الجوهر. ما معنى مستندة؟ بمعنى تابعة للعرب، تابع في وجوده لوجود الجوهر. فالذاتية لا بد أن تتم في الجوهر، لأن ما في العرب لا بد أن يرجع إلى ما في الذات، بخلاف الصورة النوعية هي جوهر قائم بذاته. المناقشة الثالثة، سلمنا بالمقدمة الأولى وهي أن وجود العرب يستند إلى وجود الجوهر من باب استناد العلم المعلول إلى العلة الفعل إلى الأفضل. سلمنا بالمقدمة وسلمنا بالمقدمة الثانية وهي أن الصورة النوعية هي المبدأ والفاعل القريب للعرب، ولكن لا نسلم بأن التغير والتجدد الذي هو ثابت للأعراب يلزم أن يكون ثابتا للصورة النوعية الجوهرية. إذن من أين جاء تغير الأعراب؟ ما هي علة تغير الأعراب؟ نقول علة تغير الأعراب من عامل خارجي على الصورة النوعية، وليس يسند إلى الصورة النوعية، بل يسند إلى عامل خارج عن الصورة النوعية ولا يسند إلى الصورة النوعية. المستدل الذي استدل على وقوع الحركة في مقولة الجوهر أسند التغير إلى الصورة النوعية، وبذلك قال ثبتت الحركة في الصورة الجوهرية النوعية. هذا المستشكل يقول نحن نسلم أن الأعراض متغيرة في كمها في كيفها في وضعها في عينها. الأعراض متحركة متغيرة، ولكننا لا نسيل هذا التغير إلى الصورة الجوهرية الطبيعية، إنما نسيلها نسيل التغير إلى أمر خارج عن الطبيعة، إلى عامل خارج عن الطبيعة، لا إلى نفس الطبيعة الصورة الجوهرية. ما هو هذا العامل الخارج؟ إذا المناقشة طرحت أنه إذا أسندنا التغير إلى ما هو خارج معنى الطبيعة، إذا الصورة الجوهرية ليست متغيرة، فلا يثبت بذلك القول بوقوع الحركة في مقولة جوهرية. كل الكلام ما هو هذا العامل الخارجي. إذا مركز المناقشة يقول أن الأعراض متغيرة ولكن هذا التغير لا يسند إلى الصورة الجوهرية حتى يقال بوقوع الحركة في الجوهرية، بل هذا التغير يسند إلى أمر إلى عامل خارج عن الصورة الجوهرية. لهذا قال وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتغيرة المتجددة. إذا نحن لا ننكر أن الأعراض متجددة، لكن الذي ينكر أننا لا نسند التغير إلى الصورة الجوهرية بل نسندها إلى أمر صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى خارج، يعني إلى أمر هو خارج عن الصورة الجوهرية. جيد، صوروا لنا ما هو هذا الأمر خارج. هذا يحتاج إلى أن نذكر مقدمة ترتبط بأقسام فاعل الحال، وهذه المقدمة الآن أذكرها وسوف نعاود عليها أو نعود إليها في على الفصل الأخير من هذه المرحلة، الفصل السادس عشر على ما أعتقد، نعم الفصل السادس عشر. ولهذا الآن أذكرها واحفظها جيدا حتى إذا وصلنا إلى الفصل السادس عشر فقط نقوم بالتذكير بها. لكل حركة فاعل وهو الموجب للحركة، هذا الفاعل تارة يمتلك الشعور والإرادة، وهذا ما يعبر عنه بالفاعل النفساني أو الفاعل الإرادي، والحركة الناشئة عنه تسمى بالحركة النفسانية أو الحركة الإرادية، وهذا واضح في حركة الإنسان. حركة الإنسان هذه الحركة نابعة بإرادته واختياره عندما يذهب من مكان إلى مكان آخر، وتارة يكون فاعل الحركة لا يمتلك الشعور والإرادة. هنا على شقان، هنا يوجد شقان. الشق الأول أن تكون الحركة على وفق طبع الفاعل، وتارة تكون الحركة على خلاف الطابع. الحركة التي على وفق الطابع مثلنا لها بحركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل، هذه الحركة يعبر عنها بالحركة الطبيعية، فإن الكرة لو خليت وقبعها فإن فيها ميلا طبيعيا تتجه إلى مركز الحجر الذي هو في الأعلى. إذا ارتفع المانع، افرض أن الذي يمنع من نزول الحجر من الأعلى إلى الأسفل هو قوة الدافع، افرض أنه يجب الضارب، افرض أنه آلة تدفع الحجر من الأسفل إلى الأعلى، افرض أنه عامل الرياح. لكن لو ارتفعت هذه الموانع فإن الحجر فيه ميل أن يتجه إلى مركز الأرض، فحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل يصطلح عليها بالحركة الطبيعية. وعندنا حركة أخرى لا تقام كحركة الحجر من الأسفل إلى الأرض، من الأرض إلى الأرض، فإن هذه الحركة يصطلح عليها بالحركة القسرية، والمراد بالحركة القسرية هي التي على خلاف الطرف. فإن الحجر لو كلي وقبعه يبقى على الأرض ثابتا ساكنا، ولكن بسبب قوة تكسر حجر عن طبعه كالهواء كالرياح ما شابه ذلك تتبع الحجر من الأرض إلى السماء. هذه يصبح عليها بحالة فصلية. إذا اتضح ذلك نقول في المقام هذه الأعراض متغيرة لا إشكال. الأعراض متغيرة ولكن تغير الأعراض لا يستند إلى الصورة الجوهرية بل يستند إلى أحد أمور الثلاث. الأمر الأول أن يقال بأن التغير يستند إلى مراتب القرب والبعد إلى تجدد القرب والبعد، وهذا كما في حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل. فإن الحجر إذا تحرك من الأعلى إلى الأسفل قلنا يوجد من الطبيعي في الحجر أنه يتجه إلى مركز إلى مركز الأرض، وكلما اقترب من مركز الأرض اشتدت حركته نحو مركز الأرض إلى أن يستقر على الأرض. إذا هذا التغير وهذا التجدد ينسب إلى مراتب القرب والبعد إلى مركز الأرض، كلما كان بعيدا كانت الحركة بعيدة، فكلما اقترب إلى مركز الأرض كلما اشتدت تجدد في الحركة واشتدت. كذلك في الحركة القصرية وهي حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، هذا بسبب القوة القاصرة بسبب الموانع. فإنه إذا وجدت قوة تكسر وتخرج الحجر عن طبيعته فإنه يحركه نحو الأعلى، إذا فالتغير بسبب تلك القوة القاصرة. كذلك إذا جئت إلى الحركات الإرادية عند الإنسان فإن الحركة الإرادية إنما هي ناشئة عن تجدد الإرادات الجزئية. كيف تجدد الإرادات الجزئية؟ لاحظ معي الإنسان إذا أراد أن يسافر هل تكفي نفس إرادة السفر لتحقق حركة السفر؟ لا، بل إذا أراد أن يسافر لا بد أن يتحرك، ومن كل خطوة من الخطوات لا بد أن تتجدد عنده إرادة أنه يتحرك للجزء اللاحق. ولهذا لو لم تتجدد عنده الإرادة لقطع بقية المسافة سوف تتوقف الحركة. ولهذا الإنسان إذا خرج مثلا من قم إلى طهران فإنه في روح الطريق لا بد أنه تتجدد إرادة استمرار الحركة في منتصف الطريق كذلك. إذا هذه الحركة هذا التغير هو ولي تجدد الإرادة. إذا كانت الحركة حركة إرادية فمنشأ التغير هو تجدد الإرادات الجزئية، يعني في كل حد من حدود المسافة على الإنسان أن يجدد إرادته باستمرار ومواصلة الحركة. إذا كانت الحركة حركة طبيعية كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل فمنشأ التغير هو البعد والقرب عن مركز الأرض. كلما اقترب الحجر إلى مركز الأرض كلما اشتد الحركة. وإذا كانت الحركة حركة قصرية كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى فإن منشأ الحركة تلك العوامل القاصرة. إذن تجدد الإرادات الجزئية شيئاً والصورة النوعية شيئاً الحيوان القاصرة شيئا والصورة النوعية شيئا. البعد والقرب عن مركز الأرض شيئا والصورة النوعية شيئا. المستشكل يريد أن يقول الأعراض متغيرة، لكن هذا التغير لا يسند إلى الصورة الجوهرية النوعية، بل يسند إلى أمور خارجة عنها، إلى عوامل خارجة عن الصورة النوعية. ما هي هذه العوامل؟ إما تبدل الإرادات الجزئية، إما العوامل القاصرة، إما البعد والقرب عن مركز التغير، ينسب إلى هذه الأمور ولا ينسب إلى الصورة الجوهرية. لكن الإشكال قال وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر. ما هو هذا النحو الآخر؟ وهو أن التغير لاحق لها في الأعراض من خارج وليس يسند إلى الصورة الجوهرية. ما هو هذا الخارج؟ أحد أمور الثلاثة. الأول كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية. ما هي الحركات الطبيعية؟ قلنا الذي على وقت طب كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، فإن هذه الحركة تدور مدار قربها وبعدها عن مركز قرب المتحرك وبعده عن مركز الأرض، لأن هذا الحجر فيه ميل طبيعي إلى غايته، وغايته المطلوبة أن يصل إلى مركز الأرض. أو كتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية، الحركات القسرية التي هي على خلاف متضبطة كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى التي على خلاف الطبيعة. ما معنى وكتجدد أحوال أخرى؟ يعني الموانع كالرياح مثلا، كقوة، كآلة تنقل الحجر من الأسفل إلى الأعلى. العامل الثالث أو كتجدد إرادات جزئية، عنوان الإرادات الجزئية، يعني في كل حد، في كل نقطة من نقاط المسافة، في كل آن من آنات المسافة، لا بد أن يجدد المتحرك إرادته في مواصلة الحركة من النفس، لأن النفس هي الفاعل القليل. في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس، لأن الحركة هنا حركة إرادية، والحركة الإرادية صادرة عن النفس، ولهذا يعبر عنها بالحركة النفسانية. إذا حاصل الاعتراف أنكم أي أنكم أي القائلون بالحركة الجوهرية أسندتم التغير في الأعراض إلى الصورة الجوهرية، نحن أسندناها إلى عامل خارج عن الصورة النوعية. هذا حاصل المناقشة. ما الواضح هذا؟ أجيب عن هذا الإيراد، نقول تجدد الإرادات، العوامل القاصرة، البعد والقرب عن مركز الأرض، هذه كلها أمور عامة، أمور عامة، وكل ما بالعرب يحتاج إلى ما إذا كانت هذه العوامل الثلاثة المذكورة تجدد الإرادات، البعد والقرب، البعد وقرب المتحرك عن غايته وهي مركز الأرض في مثال حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، أو العوامل القاصرة تجدد الأحوال التي تحصل قد يعني المتحرك، نقول هذه كلها عوامل عارضة. فإذا كانت عارضة فنقول إذا من أوجد هذه الأحوال؟ هذا التغير الثابت لهذه العوامل، هذا التجدد الثابت لهذه العوامل يحتاج إلى علم. فإن قلتم هناك أحوال أيضا أخرى، نقول تلك الأحوال أيضا متغيرة، هي أعراض تحتاج إلى علة، فيلزم التسلسل. إذا لا بد أن تنتهي هذه العوامل العارضة إلى أمر جوهري، فرجعنا إلى القول بوقوع التغير في الجوهري. إذا حاصل المناقشة أن هذه الأحوال وهذه العوامل هي أعراض، وكل عرض يجب أن ينتهي إلى مبدأ جوهري. قال: وأجيب عنه بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة. من أين تجددت؟ فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة. ونحن قلنا لا بد أن تنتهي إلى مبدأ الجوهر. ما هو ذاك المبدأ الجوهري؟ هو الطبيعة. لاحظ معي، في الحركات النفسانية الصادرة عن الإرادة واضح أن حركة الإنسان وتجدد هذه الإرادات تستند إلى الطبيعة، يعني إلى الناس، إلى الصورة النوعية. إذا جئنا إلى حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، الفاعل القريب لهذه الحركة نقول طبيعة، فإن طبيعة الحجر يتجه إلى مركزه، إلى مركزه، إذا رجعنا إلى الطبيعة. إذا جئنا إلى الحركة القسرية، الحركة القسرية إذا جاء ما يكسرها فهي تتحول إلى حركة قسرية. وكل وقت لا، وطبيعة كل حركة قسرية أنها تنتقل من الأسفل إلى ذلك. إذا كان الحجر وجد ما يكسره يخرجه عن طبيعته فهو يتحول من حالة طبيعية إلى حالة قسرية، وهذه الحالة القسرية يعبر عنها بالطبيعة القسرية. وكل طبيعة قسرية فهي على خلاف الطبيعة. إذا أيضا رجعنا إلى الطبيعة، ولكن الطبيعة الثانية وهي يعبر عنها بالطبيعة القسرية. إذا الجميع رجع إلى الطبيعة، والطبيعة مبدأ جوهري. وهذا إن شاء الله يأتي عليه في الفصل السادس عشر. قال: فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، يعني إلى جوهري. وكذلك القسرية، فإن القسرة ينتهي إلى الطبيعة، نعبر عن الطبيعة القسرية. وكذلك النفسانية، فإن الفاعل المباشر المبدأ القريب للتحريك فيها أي في جميع الحركات المرأة الطبيعة كما سيجي في الفصل السادس عشر. هذا كله فيما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر حاصل. الوجود أصيل والماهية اعتبارية، وهذا ما تقدم إثباته في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فما هو متحقق في الخارج هو شيء واحد وهو الوجود. ثانيا، لا إشكال أن العرض يحمل على الجوهر، يقال الإنسان طويل والطويل من عرضه، القيام عرضه، حمل على الإنسان والإنسان جوهر. إذا لا إشكال أن العرض يحمل على الجوهر، ولكن ما هو الرؤية؟ الحمل على قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. والحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد بالماهية، والحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد بالوجود والمصداق. إذا حمل العرض على الجوهر لا إشكال أنه ليس من قبيل الحمل الذاتي الأولي، لأنه لا يوجد اتحاد في مرتبة الذات والماهية. فإن ماهية الجوهر شيئان وماهية العرض شيئان، ماهيتان متغايرتان إحداهما غير الأخرى. إذا لا يوجد اتحاد ماهوي بين العرض والجوهر، وحينئذ لا يكون الحمد حملا ذاتيا أوليا. فإذا لم يكن هو الحمل الذاتي الأولي، إذن الاتحاد بالوجود، أي أنه من قبيل الحمل الشائع الصناعي الذي هو اتحاد بالوجود. إذن العرض يحمل على الجوهر حملا شائعا صناعيا، وهو المراد من الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود لا في الماهية. فثبت بذلك أن هناك اتحادا وجوديا لا ماهويا، أن هناك اتحادا وجوديا بين الجوهر والعرض. فإذا كان هناك اتحاد وجودي بين الجوهر والعرض، مؤدى هذا الاتحاد هو أنه إذا وقع الحركة، إذا وقع التغير في أحد الوجودين، إذا وقع التغير في أحد المتحدين وقع التغير في الآخر. فإذا كان هناك اتحاد وجودي بين الجوهر والعرض، والمفروض أن التغير وقع في العرض، إذا لا بد أن يقع في الجوهر. وبعبارة أعمق، قل لا يوجد عندنا في الخارج وجودان مستقلان منفصلان أحدهما غير الآخر. بناء على أفعال الوجود، ما هو متحقق أمرا واحد. لا أن وجود الجوهر مستقل عن وجود، أو قل أن وجود العرض مستقل عن وجود بل العرض شأن من شؤون الجوهر، مرتبة من مراتب الجوهر. ومعنى أن العرض من مراتب الجوهر أي أنه لا استقلالية له. هذا نظير ماذا؟ نظير العلاقة بين النفس ومراتبها. إذا جئت إلى النفس البشرية لها مجموعة من المراتب، لها مجموعة من القوى، القوى الحسية، القوى الخيالية، القوى الوهمية، القوى العقلية كما قرأنا في الوهم. هذه يعبر عنها مراتب القوى، قوى الناس، مراتب الناس. النفس في مرتبتها الحسية، النفس في مرتبتها الخيالية، النفس في مرتبتها الوهمية، النفس في مرتبتها العقلية. مرتبة الشيء من الشيء أو قال عن الشيء، ليست النفس إلا هذه المراتب. لا أن مراتب النفس شيئا والنفس شيئا شيئا. ليست مراتب النفس إلا ليست هذه القوى إلا مراتب النفس، أقوال النفس، شأن من شؤون النفس، تجليات النفس. لا أن هذه القوى الحسية والخيالية والعقلية والوهمية شيء مستقل مغاير لوجود النفس. ليس النفس إلا مراتب. كذلك في المقام يقال لا أن العرب شيئان والجوهر شيئان. آخر في الخارج نعم في أفق الذهني بحسب الماهيات إحدى أحدهما غير الآخر. ماهية العرب شيئان لأن ماهيته إذا وجد لا في وجد في موضوع، والجوهر ماهية إذا وجد لا في من حيث المعنى يوجد التعذر، ولكن الكلام في الخارج لا إشكال. عندنا من خارج جوهر، وعندنا من خارج عرض، عندنا جسم، وعندنا طول ولون وقصر. في الخارج لا يقال الجوهر شيئان والعرض شيء مستقل مغاير منفصل عن وجود جوهر. ليس وجود العرض إلا عين وجود الجوهر باعتبار أنه مرتبط من مراتبه، كما يقال ليس وجود القوى النفسية إلا عين وجود الناس. لا أن وجود القوى شيئا ووجود النفس شيئا، مرتبة الشيء من الشيء لا أنه مغاير. لا، ليس وجود العرض إلا هو وجود الجوهر باعتبار أنه مرتبط من مراتبه شأن من شؤونه. هذا الكلام تقدم ما له ما هو نظيره في نظرية في مناط الاحتياج إلى عقل. الآخر نظرية التي ابتكرها صدر المتألمين ما هي؟ نظرية الوجود الفقري في اعتبار نظرية الإمكان، وهي نظرية المشهور. نظرية الحدوث، وهي مشهور المتكلمين. قلنا ما هي نظرية الوجود الفقري؟ تنص على أن المعلول شيء والاحتياج شيء آخر، أو أن المعلول يعلو الاحتياج. قلنا ليس المعلول شيء عارض عليه الاحتياج، بل حقيقة المعلولية عين الفقر عين الاحتياج. ولهذا وجود المعلول يستحيل أن ينفك عن وجوده عن وجود غيره، فهو وجود رابط وجود رابط. هذا تقدم كله في مراحل سابقة. إذا ليس للمعلول حقيقة ووجود مستقل وراء وجوده، وإلا لقلت أنه فقير، ينقلب الفقير إلى غني. خذ هذه الفكرات واسحبها إلى مقامها. لو كان وجود العرب مستقلا عن وجود الجوهر لأصبح، أو قل لو كان وجود العرب حقيقة مغايرة لوجود الحقيقة وجودية وراء وجود الجوهر لكان مستقلا عن وجود الجوهر. والمفروض أن العرب لا استقلالية. فوجود العرب مرتبة من مراتب وجود الجوهر، شأن من شؤونه، قول من أقواله، لا استقلالية. تماما كما قلنا في علاقة النفس بمراتبها، ليست مراتب النفس وراء الناس، بل هي لا ليس وجودها إلا وجود نفسي. كذلك ليس وجود العرب إلا هو وجود جوهري، لا استقلالية. إلا لو كان له استقلاليات، هذا قلت أن يكون مرتبة من مراتبه. بناء على هذه الحقيقة اتضح بعد المقام بمجرد أن يحصل تغير في العالم، يحصل تغير في الجوهر، لأنه لا استقلالية للعالم. كما يقال بمجرد أن يحصل تغير في مراتب النفس مباشرة ينسب إلى النفس. فالتغير الذي هو ثابت للعرب ثابت للجوهر، هذا هو الدليل الثاني. قال: ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة، وهو أن المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط، والوجود الرابط استقلالية. أن وجود العرب من مراتب وجود الجوهر من حيث كون العرب وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، لا أن العرب له وجود مطلق، له وجود وراء وجود الجوهر. الزبد قال: من حيث وجودي وليس من حيث ماهيتي. فتغير العرب وتجدد العرب تغير للجوهر وتجدد للجوهر، هذا هو الدليل الثاني. سؤال: ما هو الفرق بين الدليل الأول الذي تقدم والدليل الثاني؟ الفرق أن الدليل الأول كان يقول العرب معلول للجوهر، فيرى في الخارج وجودين أحدهما غير الوجودين المنفصلين، عرب له تقرر ووجود والجوهر له وجود آخر، علاقة أحدهما بالآخر علاقة العلة بين معلول، والمعلول شيء والعلة شيء آخر. إذن البرهان الأول يقوم على التغاير بين وجود العرب ووجود الجوهر، أما هذا الدليل يقول لا، ليس وجود العرب في نفسه إلا هو وجود الجوهر، ليس وجود المراتب النفسية إلا وجود النفس، فيرى أن ما هو في الخارج شيء واحد. نعم، الذهن يفرق بين هذين الشيئين، وهذا معقول، ولكن ظاهر غير، قد يكون في الخارج شيء واحد والذهن هو الذي يحدده. قلنا كقولنا الانسان موجود في الخارج، لا يوجد عندنا انسان، ويوجد عندنا وجود، ليس الا شيء واحد. التفت، لكن هذا قياس مع الفارغ، نحن لا نريد أن نقول في الخارج يوجد فقط شيء واحد، لا، ولا هذا إنكار للعرب أو إنكار للجوهر، نحن نرى أنه في الخارج عندنا عرب وعندنا جوهر، ولكن ما قد يعني العلاقة بين العرب والجوهر؟ هل أن الجوهر له استقلالية عن العرب أو العرب له استقلالية عن الجوهر؟ ليس وجود العرب في نفسه إلا وجود الجوهر، هذا هو تمام الأدلة التي سيقت لإثبات الحركة الجوهرية. يأتي الكلام إن شاء الله المطلب الثالث، وهو النتائج المترتبة على القول بالحركة في مقولة الجوهرية. تم الكلام على المقام. السلام على خير الأعلام. Thank you.